بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذه السلسلة التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها. موعدنا اليوم مع رجل من العصر الحديث معاصر، وتوفي قريبا رحمه الله تعالى سنة 1414، يعني قبل 10 سنوات تقريبا، وهو العلم الكبير الأستاذ محمد ابن محمود الصواف، وهو من العراق ومن مدينة الموصل تحديدا، وأصله يعود إلى طي قبائل شمر، ونزح منها إلى العراق أجداده وإلى الموصل بعد ذلك. والموصل مدينة مشهورة في التاريخ العربي الإسلامي، أهلها يشتهرون بالكرم والجود وحسن لقاء الضيف وإكرامه والشجاعة والنجدة وغير ذلك من الصفات العربية الأصيلة. أهلها مكونون من عشائر عربية، وهم اليوم يتميزون بهذا في العراق. والموصل تسمى الموصل الحدباء، لأن النهر نهر دجلة يحدودب ويتعرج إذا مر بها، وتسمى الموصل الفيحاء لبساتينها، ولها أسماء غير ذلك. وكان من المفترض أن نتوسع في تاريخ العراق وهذه البلدة بالذات، لكن الوقت لا يسمح، ولكني أقول لكم إن هذه المدينة قد جرى تنازع عليها في بدايات تقسيم العالم الإسلامي بعد سقوط الخلافة ما بين بريطانيا وتركيا، كل يدعيها، وفي النهاية كانت من نصيب الحدود السياسية للعراق التي كان الإنجليز يستخربونها آنذاك. وأستاذنا ولد في الموصل سنة 1333، وتوفي كما قلت لكم في الرابع سنة 1414، فهو قد عاش 81 سنة رحمه الله تعالى. عمر مديد في طاعة الله نحسبه كذلك، والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. هذا الأستاذ عاش في مدة عصيبة، في مدة انتشار القومية العربية ومدة انتشار الشعوبية أيضا، فما الشعوبية وما القومية، وكان أيضا في مدة الاستخراب العالمي الذي طرأ على العالم الإسلامي، فما نجت منه بقعة من العالم الإسلامي إلا بقاع محدودة مثل الحجاز لأهميتها الدينية، واليمن لصعوبتها واستعصائها على المستخربين طيلة العصور وغير ذلك. لكن المهم أن العالم الإسلامي كله تقريبا كان يرزح تحت نير الاستخراب. وفي ذلك الوقت كانت الخلافة العثمانية قد ألغيت بقرار، هذا القرار كان ظاهره مصطفى كمال الذي سمي زورا وبهتانا بأتاتورك، يعني سيد الأتراك، وكان هذا الرجل نذير شؤم، وكان أسوأ رجل مر على العثمانيين والأتراك في تاريخهم كلهم، وكان هو صاحب القرار بإلغاء السلطنة ثم بعد ذلك بإلغاء الخلافة. بعد 1 سنة و4 أشهر ألغى الخلافة الإسلامية، وصار المسلمون مثل الشياه التي لا راعي لها في الليلة المطيرة المظلمة، وكل يقتطع من جزء ومن جسم البلاد الإسلامية ما شاء وما يحلو له، ولم يكن هنالك هيئة أمم ولا عصبة أمم، على قلة وندرة ما تصنع هذه الهيئات، وإن لم تكن قراراتها أصلا تصب في مصلحة أعداء الإسلام، لكن على الأقل يعني كان هناك هيئات نشتكي إليها. اليوم هنالك في ذلك الزمان لم يكن هنالك شيء، وكان العالم الإسلامي إن ويترنح، في مثل هذه الظروف الصعبة ولد أستاذنا كما قلت لكم سنة 33 و300 ألف، والمتعلقين بالتاريخ الميلادي والذين نسوا التاريخ الهجري ولد سنة 1300 ألف، وعاش ونشأ في ذلك الجو المتقلب المكفهر. كان ذلك الجو في أوائل تكوين القومية العربية. ما هي القومية العربية؟ هي أن يفتخر العرب بانتسابهم إلى العربية وإلى الجنس العربي، هكذا. طيب، ألهذا الافتخار أصل؟ نعم، يقولون نحن العرب أصحاب حضارة عظيمة. فالناظر لأول وهلة ماذا، والسامع لأول وهلة هذا الكلام ماذا يظن؟ يظن أنهم أصحاب الحضارة الإسلامية. لكن للأسف الشديد والمرير أنهم كانوا يقولون نحن أصحاب حضارة مغلة في القدم قبل الإسلام. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فإن العرب قبل الإسلام لم تكن لهم قيمة. نعم، كان لهم صفات مؤهلة لنزول الرسالة فيهم ولنزول القرآن فيهم ولمجيء النبي العربي الهاشمي فيهم صلى الله عليه وسلم، كان لهم صفات تؤهلهم وبزوا غيرهم من الأمم فيها ولا شك، لكنهم لم يكونوا أصحاب حضارة ولم يكونوا أصحاب دولة أصلا، فما كانت لهم دولة وما كان لهم حضارة وما كان لهم ذكر في التاريخ العالمي، وكان الناس ينظرون إليهم نظرة احتقار عظيمة. وتذكرون أن ربعي بن عامر رضي الله عنه في الجيش الذاهب لفتح العراق وقابل رستم، فقاله رستم بكل احتقار: ما الذي جاء بكم؟ من أنتم؟ فماذا رد عليه ربعي؟ رد عليه: نحن العرب أصحاب حضارة وأصحاب كذا، وهو أعرف الناس بجنسه وقومه. قال: إن الله ابتعثنا، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا كلام ربعي، ما قال نحن أصحاب حضارة ولا نحن موغلون في القدم، ولا كان يعرف قيمته ويعرف أنه لا شيء بدون الإسلام العظيم، وكانت رسالته لرستم كلها عن الإسلام. العرب الذين تقدموا فتح إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم، هؤلاء كانوا يخضعون قبل الإسلام لعامل كسرى ولموظف عند كسرى، وهو المنذر ابن ماء السماء والنعمان بن المنذر وآله إلى آخره، وكان العرب يدعونهم ملوكا وكانوا خداما عند كسرى. فلما جاء الإسلام رفع قدر العرب وجرأهم وخرجوا لينابذوا الأمم ولينشروا الرسالة الخالدة. والعجيب أن حزب البعث له رسالة، ما هي؟ يضعها في البرلمان ويضعها في كل مكان ويفتخر بها، وفي رسالته التي يفتخر بها وهي شعاره: العرب أمة واحدة ذات رسالة خالدة. فالناظر لهذا العنوان يعجب، ما هي الرسالة الخالدة؟ ولعلكم تعجبون إذا قلت لكم إن هذه الرسالة الخالدة لا علاقة لها لا بالإسلام ولا بالقرآن. إذا ما هي هذه الرسالة الخالدة التي يملكها العرب؟ ترهات وأكاذيب. العرب ليس عندهم شيء إلا الإسلام والقرآن، وبدون الإسلام والقرآن لا يساوون شيئا على الإطلاق. والعجيب أن شاعرهم يقول: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. يعني عربي عربي، تكون درزيا، تكون نصرانيا، تكون شيوعيا، تكون يهوديا، تكون مهما كنت، المهم أنك عربي. طيب، وماذا بعد هذا؟ أنت أخي وأنا أخوك. طيب، وإن كنت أنا هنديا مسلما أو من شعب الملايو المسلم أو أعجميا مسلما، أنت لا قيمة لك على الإطلاق. وصرحوا، هذا ليس خيالا، هذا مذكور في أدبياتهم. قالوا إن العربي النصراني أقرب إلينا من المسلم الهندي، بكل صراحة وبكل وضوح ذكروا ذلك. هذه القومية العربية التي افتخرت بالعرب لا على أنهم أصحاب حمل رسالة الإسلام، فإن كان كذلك حق لهم أن يفتخروا بهم، لأن نظن أن العرب إذا عزوا عز الإسلام وعزت الأمة الإسلامية، وإذا ذلوا ذلت الأمة الإسلامية، على ذلك شواهد كثيرة. والعرب نظن أنهم مادة الإسلام، لا بأس بهذا، لكن أن يقال إن العرب أصحاب رسالة مستقلة عن الإسلام هذه هي الكارثة. ولقد رأينا القوميين العرب أوائلهم وأواسطهم ومتأخريهم إلى اليوم، رأينا بماذا يعتزون وما هو سلوكهم وما هي أهدافهم وما هي نظرتهم نحو هذا الدين العظيم، فهم أبعد ما يكونون عن دين الإسلام وعظمة الإسلام وحضارة الإسلام والتزام الإسلام والاعتراف بالإسلام. هذه القومية المغالية. هل هناك قومية أخرى؟ نعم، هنالك قومية عربية لا تعادي الإسلام ولا تنابذه ولا ترى فيه أنه صاحب مشروع مغاير إن صح التعبير، بينما يرون أن هذا الدين هو دينهم، لكن مكانه في المساجد ومكانه في القلوب، وليس له مكان في عالم السياسة وعالم الحكم وعالم التشريع، وأيضا يظهرون ذلك بوضوح وجلاء. إذن هنالك قومية كفرية عربية، وهي القومية التي أنشأها النصارى كما سيأتي، وهنالك قومية ليست بكفرية لكنها في الحقيقة ضعيفة الصلة بالإسلام والمسلمين للغاية. والعالم العربي والإسلامي كان يئن تحت مطارق القومية الأولى، أي القومية البعثية والقومية الناصرية والقومية التي تنابذ الإسلام، تنبذه ولا تحبه ولا تريده ولا تجعل له مكانا أبدا في عالم الحياة. وأسباب نشوء هذه القومية كثيرة، منها أن الأتراك العثمانيين في نهاية مدتهم كان المتحكم فيهم جمعية الاتحاد والترقي، وكان جمعية الاتحاد والترقي وثيقة الصلة بالماسونية العالمية، والماسونية منظمة يهودية في أصلها، وإن كانت تدعي أنها يعني تحوي جميع الأديان وأنها منظمة إنسانية، هي منظمة يهودية مشهورة بيهوديتها. وكانت هذه الجمعية جمعية الاتحاد والترقي هي المتحكمة في الدولة العثمانية بعد سقوط عبد الحميد رحمه الله تعالى، السلطان عبد الحميد، وكانت تدعو إلى القومية الطورانية، يعني أن الأتراك قومية متميزة، وأنهم ترهات وأكاذيب، كما كان هتلر يدعو إلى القومية الألمانية ولم يأتي بشيء وانتهى في النهاية نهاية حزينة معلومة، وكذلك الأتراك. فصارت هنالك ردة فعل عند العرب، هؤلاء ينادون بالقومية الطورانية، نحن ننادي بالقومية العربية، والبربر ينادون بالبربرية، والمصريون ينادون بالفرعونية، والعراقيون ينادون بالفينيقية، والآشورية أعني، وأهل الشام ينادون بالفينيقية. فانتهى، انتهى الإسلام عمليا، وانتهت الأمة الإسلامية عمليا بهذا. إن كان كل جنس ينادي بجنسيته وكل قوم ينادون بقوميتهم، انتهت مادة الأمة الإسلامية. وهذا الذي جرى على المسلمين في الستينات الهجرية والسبعينات والثمانينات، يعني الأربعينات والخمسينات والستينات الميلادية، هذا بالضبط الذي جرى على المسلمين. وانفصلت عرى العاطفة الإسلامية ما بينهم وبين إخوانهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فلما رأى الملايو والعجم الإيرانيون والأتراك وأهل أهل إفريقيا السوداء، ورأوا أن العرب ينادون بالعروبة، فصار كل منهم يبحث عن قومية يدافع عنها ويعتز بها، وانتهت مادة الأمة الإسلامية واجتماعها كل النهاية، وكانت نهاية مؤسفة كما تعلمون. واستطاع الغرب أن يسيطر على أمم الإسلام بإحيائه وإذكائه لروح القوميات المختلفة. أما في المنطقة العربية فكانت القومية العربية، وتعجبون إذا علمتم أن المنشئ للقومية العربية كان بين نصرانيين وبين عربي مسلم ضائع، هويته ضائعة. ميشيل عفلق، زكي الأرسوزي، ساطع الحصري، قوم أناس من المشبوهين، وهذا أقل ما يقال فيهم، من المشبوهين من نصارى وغيرهم، قاموا بالدعوة إلى حركة القومية العربية. إذا نظرنا نجد أن ميشيل عفلق كان نصرانيا، زكي الأرسوزي كذلك، ساطع الحصري كان مسلما، لكن كان مسلما بالاسم، وكان أبوه قد تولى منصبا في الدولة العثمانية فارتحل بابنه، وكانوا من حلب من سوريا. والعجب أن الذي ينادي بالقومية العربية ساطع الحصري كان صاحب لكنة واضحة في لسانه، وكان أشبه بالعجم في اللسان منه بالعرب. مع ذلك هؤلاء الذين أنشأوا مبادئ القومية وغرسوها وتعهدوها، وكان لهم مفكرون ينطقون بلسانهم وينظرون لهم كما قلت لكم ميشيل عفلق، وكان أيضا من العرب المحسوبين على المسلمين طه حسين وأحمد لطفي السيد وغيرهما من المفكرين والمنظرين. وقامت دول تناصر هذه القومية العربية، قامت الناصرية في مصر وهي تناصر القومية مناصرة عمياء، وأبعدت كل ما له صلة بالإسلام الحقيقي والإيمان الفعال الذي يمكن أن يسوق الجمهور إلى عز الدنيا والآخرة، أبعدوه تماما وقضوا على الحركة الإسلامية وشردوا أهلها وعلماءها وأبطالها وقوادها وأفرادها، ورموهم بالسجون سنوات طويلة، وعذبوهم وضيقوا عليهم أرزاقهم. وحصل كذلك في حزب البعث ما حصل، وعمل الشيء نفسه، بل كان أكثر وحشية وأكثر دموية كما تعلمون. ونشأت دول على تتغنى بأمجاد القومية العربية، وأنا لا أشك يوما أنها كانت سلما للوصول إلى أهدافهم، في أكثرهم هكذا كانوا يتخذونها سلما للوصول إلى أهدافهم وأغراضهم ولإبعاد الإسلام عن قيادة الجماهير، هذا معلوم. ولقد صرح بذلك أساطين القادة الإنجليز في مصنفات من تصنفوها في أواسط القرن الفائت، وذكروا بوضوح أنهم كانوا يغذون المادة القومية العربي من أجل مقاومة الإسلام ومن أجل منع الإسلام أن يسيطر على عقول وقلوب وأفئدة الجماهير. هذه القومية العربية، وهذا هو خطرها العظيم الذي نشأ آنذاك. والعجيب يا إخوان أنه إلى اليوم هنالك أناس ينادون بعودة القومية العربية التي دفنت ولله الحمد بعد الثمانينات الهجرية وظهور المد الإسلامي والصحوة الرائعة في التسعينات الهجرية سبعينات الميلادية، وتنحى أولئك مقهورين أذلاء، وأذلهم الله تعالى بعد عز وتمكين طويلين، فلم يأتوا لنا بشيء. بالعكس كانت الأمة نهبا لليهود وللاستخراب العالمي، يعيثون فيها الفساد ويحطمونها، وما دخلنا معركة تحت راية القومية إلا وهزمنا شر هزيمة. معركة 67 هجري 48 ميلادي، وكانت فضيحة هائلة. معركة 76 هجري 56 ميلادي، العدوان الثلاثي، وكانت فضيحة هائلة. ولولا أن الله تعالى سخر بعض القوى الغربية لتضغط على أهل العدوان الثلاثي لبقوا في بلادنا إلى اليوم. ومعركة 87 هجري 67 كانت الفضيحة العظمى الكبرى التي يتحمل وزرها أهل القومية العربية وأهل البعث العربي. وما دخلنا معركة تحت هذه الراية السوداء إلا وكانت الهزيمة حليفة لنا لا تفارقنا. فلما بدأ المسلمون يتساءلون لماذا هذا، عرفوا أن كل ذلك تحت راية القومية ومصيبة القومية العربية، فابتدأوا يجنحون للإسلام، وحقق الله لنا نصرا جزئيا في رمضان لما سمينا المعركة معركة رمضان، وكنا فعلا مسلمين كما يريد الله تعالى لنا أن نكون وكما سنه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. انتصرنا في المعركة انتصارا لا بأس به، وكان بمقاييس ذلك الزمان انتصارا رائعا. هذه القومية العربية التي نشأ في ظلها أستاذنا محمد محمود الصواف. أما البعث وقبل البعث، نحن نتحدث عن الأحزاب الشيوعية العربية التي اتخذت القومية أيضا نطية وقتية لها، فكانت تحاربها تارة وتأخذ بها أخرى. والشيوعية كانت الثورة الشيوعية الغاشمة في العراق سنة 79 وثمانمائة وألف وثلاثمائة وألف 1379 سنة 58 وتسعمائة وألف. ولا ننسى أبدا ما حدث في كركوك حيث قتلوا الرجال والنساء والأطفال بلا جريرة، وكانوا يقتلونهم في الشوارع ويسحلونهم. أتعلمون ما السحل؟ أن يربط الرجل من رجليه أمام أهله وأولاده ويسحب على وجهه في الشوارع بسيارة حتى يموت. هذا السحل الذي ورثناه من الشيوعية، من الشيوعيين العرب الذي طبقوه في العراق وفي اليمن الجنوبي، أسوأ تطبيق كما هو معلوم. هذه الوقائع المحزنة نشأ فيها الصواف، وكانت عظمة ذلك الرجل وعظمة إخوانه العاملين والدعاء أنهم كانوا يعملون بلا أمل، ما كان هناك بصيص أمل أن يعود الإسلام من جديد ليقود الجمهور ويحرك عاطفته ويرتقي به ويسمو، بصيص أمل ما كان موجودا. وكان كل شيء مظلما آنذاك، وليس هنالك شيء يدل على أمل قادم في الأفق. عندما تعمل أنت في وسط هذه الظروف الحالكة تكون بطلا وتكون عظيما. نحن اليوم ندعو إلى الإسلام وكل شيء يبشر بعودة الإسلام من جديد، والآمال محيطة بنا، والمسلمون ممكنون، والمسلمون صاروا يعون ما يجري لهم وما يحدث عليهم، وصارت هنالك صحوة إسلامية رائعة. بينما تلك الأيام التي كانوا يعملون فيها ما كان هنالك أحد إلا القليل يعمل من أجل الإسلام والمسلمين، وكانت رايات الشيوعية والناصرية والعروبة والقومية هي الرايات المسيطرة على الفكر الجمهوري العربي آنذاك. هنا الصواف ولد في تلك الأجواء في الموصل كما قلت لكم من أبوين صالحين، وكان يعنيان به، خاصة أباه كان يذهب به إلى المسجد ويشجعه على طلب العلم وحفظ القرآن وعلى التدين وعلى الانتساب إلى المدارس الإسلامية والنشوء فيها. وكانت أمه صالحة أيضا، وكان أهله يعملون في تجارة الصوف في الموصل، لذلك لقب بالصواف. ويتحدث عن نفسه أنه كان يرتبط بالمسجد ويذهب إليه وهو صغير، وكانت تلك عجيبة آنذاك. وكان يتوضأ في البرد الشديد والثلج الساقط على الموصل، قال ربما وأنا أتوضأ فماء الوضوء ينزل فيتجمد قبل أن يصل الأرض من شدة البرودة، وأنطلق إلى المسجد وأنا ما زلت بعد صغيرا لم يكلف بعد، ينطلق إلى المسجد ليصلي الفجر مع الناس. وتعلق قلبه بالمساجد وهو صغير وبالعلماء والمشايخ، وما أجمل الحدث الناشئ إذا ارتبط بالمشايخ وتلقى حكمتهم وعلمهم وزهدهم وورعهم. والله قد رزق الصواف بمشايخ علماء ورعين أتقياء، وهذا من فضل الله تعالى عليه، وهذه نعمة كبرى، لأن العالم إذا كان غير ذلك يكون عالم سوء ويحدث أسوأ الآثار في نفوس التلاميذ. وكان أحسن شيخ له على الإطلاق الشيخ أمجد الزهاوي رحمه الله تعالى، شيخ مشايخ العراق وعالمه، وكان رجلا صالحا ورعا إلى الغاية زاهدا. وكان الصواف نعمة تلميذ لهذا الشيخ. وتربى في هذا الجو الصالح وحفظ القرآن وهو ما زال صغيرا، وتلقى العلوم الشرعية في الصباح والعلوم الرسمية في المساء في المدارس الليلية، واستمر كذلك إلى أن كبر وتخرج وأراد أن يذهب إلى مصر ليدرس في الأزهر آنذاك. فماذا يصنع؟ ما عنده نفقة، فقرر أن يبيع كتبه، فباع تفسير الشوكاني بدينار آنذاك، وباع جميع كتبه فلم تساوي إلا 7 دنانير بمقاييس العملة آنذاك. فوجد أنها لا تكفي للذهاب إلى مصر، فاضطر راغما أن يجلس في البلد حتى حين، وصار يتحرك في العراق ويدعو إلى الله تعالى ويخطب. وما أزال أتذكر صورته وكان يأتي في التلفزيون السعودي، صاحب عمامة وصوت جهوري ضخم، وهو هذا كلام في أواخر 80s الهجرية وأوائل 90s، وكان مشهورا بأسلوبه الحماسي في الحديث، فإذا تحدث كان كأنه يخطب بصوت عال جهوري وبحماسة منقطعة النظير، ويحمر وجهه ويتحدث إلى الشباب، وكان حديثه إلى الشباب غالبا ويبشرهم بمستقبل زاهر للإسلام في وقت كما قلت لكم لا شيء كان يبشر بعودة الإسلام من جديد. وكان يجوب المدن والعشائر العراقية ويعنى بالشباب ويعنى بالفتيات ويعنى بالعمال، وأنشأ قسما للعمال وقسما للفتيات وقسما للشباب. يقول أستاذ الطنطاوي، وكان قد درس أستاذ علي الطنطاوي ودرس في بغداد 4 سنوات إبان الحرب العالمية الثانية قبلها زمانها في أوائلها، يقول كنت آتي بغداد فلم أجد متدينا إلا طائفة من المشايخ وإلا جمعية واحدة، وتدين نادر وقليل آنذاك. قال فلما رجعت إلى بغداد واستقبلني الصواف وجدت الآلاف من الشباب والفتيات الذين تدينوا والتزموا، ووجدت على جانبي الطريق آلافا يستقبلونني، فعلمت أن الله تعالى وفق الصواف لعمل عظيم ولدعوة كريمة. هذا شهادة الشيخ طنطاوي لهذا الرجل للصواف وما عمل في العراق وما نشط من أجله في العراق. المهم أن هنالك تاجرا اسمه الصابونجي طه الظاهر، طه الصابونجي، هذا الرجل تكفل بإرسال 10 من أذكياء الطلاب إلى مصر للدراسة في الأزهر على نفقته الخاصة، وكان الصواف أحدهم، فذهب إلى مصر، أعجب به مشايخ الأزهر، نال العالمية في 3 سنوات لكن على مرحلتين. والسبب هو أنه عندما ذهب إلى مصر قام بعد 1 سنة قامت الحرب العالمية الثانية، فاضطر للرجوع إلى العراق، وعاد بعد ذلك إلى مصر ليكمل بعد انتهاء الحرب العالمية ليكمل دراسته في الأزهر، نال العالمية في 3 سنوات وحاز إعجاب مشايخ الأزهر، وتحدث الناس بنبوغه حتى أن هذا أخبار هذه النبوغ زفت إلى القصر الملكي في العراق آنذاك، وكان العراق يحكمه الملك غازي الهاشمي، ولم يكن لم تكن الثورة الشيوعية قد سيطرت بعد في العراق. التقى في مصر بجهابذة وكبار وأساتذة ومفكرين ومثقفين، التقى بالأستاذ الإمام حسن البنا رحمه الله تعالى وبايعه على الدخول في الإخوان، والتقى بالعقاد، والتقى بالأستاذ أحمد أمين، والتقى بالأستاذ الشيخ محمد حامد الفقي رئيس جمعية أنصار السنة في مصر، والتقى برموز الإسلام هنالك في مصر، وأكب على الدراسة واجتهد، فكان نعم القدوة الذي يجمع بين الدراسة وبين تحصيل الدعوة وبين الاتصال بالعلماء والدعاة والمثقفين، فلم يكن لينزوي في مكان، وهذا شأن العلماء العاملين. عاد كما قلت لكم إلى العراق في أثناء الحرب العالمية الثانية، أنشأ فرعا للإخوان هنالك تحت جمعية الأخوة الإسلامية، وشارك في جمعيات أخرى ونشط نشاطا عظيما، وصارت العراق شبابها وشاباتها شعلة نار بفضل الله تعالى ثم بجهود هذا الرجل المبارك رحمه الله تعالى. وتغيرت العراق تغيرا كليا. وذكرت لكم انطباعات الأستاذ علي الطنطاوي عن العراق وهو الخبير به والذي درس في العراق قرابة 4 سنوات رحمهما الله تعالى وأكرم نزولهما. في هذه الأثناء كما تعلمون بعد عودتي من مصر العودة الثانية قامت المشكلة في فلسطين. هنا الصواف رجل عالم وداعية ما يستطيع أن يظل قابعا ساكتا، فتحرك وحرك الجماهير في مظاهرات حاشدة، وكما تعلمون الاستخراب الإنجليزي موجود آنذاك في مظاهرات حاشدة، يخرج وكان يخطب يوميا لمدة 5 ساعات يوميا، يخطب لمدة 5 ساعات في الشوارع شوارع بغداد. وقلت لكم الرجل أوتي قدرة عظيمة على الخطابة والتحميس وعلى تحريك الجماهير، وكان يشبه الأستاذ علي الطنطاوي أو الأستاذ علي الطنطاوي يشبهه، كلاهما كان صاحب هذه القدرة الحماسية في الخطاب. وجيش 3 أفواج من المتطوعين المجاهدين وأرسلهم إلى دمشق ثم فلسطين، واشترى السلاح من الأكراد، قبائل الأكراد، وكان المجاهدون يريدون من الصواف أن يجمع لهم 10 أطنان من التمور، فجمع لهم 100 طن، والعراق هو المصدر الأول في العالم كما تعلمون للتمور على المستوى العالمي إلى الآن، هو رقم 1 في العالم. فجمع 100 طن من التمور وحشاها لوزا وأرسلها إلى فلسطين، ومنعت الجامعة العربية الفوج 3 من المسير، والجامعة العربية كانت مسيرة آنذاك من قبل الإنجليز، وهي طبعا صنيعة إنجليزية مشهورة، ووزير خارجية إنجلترا هو الذي اقترحها لتمنع قيام الجامعة الإسلامية. ثم إن الجامعة العربية منعت الفوج 3، لكنه استطاع بلباقته وذكائه أن يسمح للفوج 3 بالمرور إلى دمشق ثم فلسطين، ويكون هو مع الفوج 3 الذي يؤدي واجب الجهاد في سبيل الله. هذا الرجل حكى بمرارة شديدة كيف كان الوضع في فلسطين، وكيف كانت الخيانات التي كانت تجري في فلسطين آنذاك من العرب للأسف الشديد، وفصل ذلك تفصيلا. ارجعوا لكتاب ذكرياته، اسمه من سجل ذكرياتي، موجود مطبوع في السوق عندنا، موجود، ارجعوا إليه لتعرفوا كيف كان الوضع في فلسطين. وهو يقول وكل الناس تقول إن الفلسطينيين لو تركوا وما أرادوا من جهاد ومقاومة لما استطاع اليهود أبدا أن تقوم لهم قائمة في فلسطين، لكن تدخلت الجيوش العربية وكانت تدخلها معيبا. وكان هذا من رأي 3 آنذاك، رأي الأستاذ الإمام حسن البنا رحمه الله، ورأي الأستاذ عبد الرحمن عزام أول رئيس للجامعة العربية رحمه الله تعالى، ورأي الملك عبد العزيز أيضا الذي نقل عنه أنه كان يقول سلحوهم واتركوهم، أي الفلسطينيين يخوضون المعركة حتى لا يقوم علينا العالم عندما يعرفون أن الجيوش العربية دخلت المعركة. وكان رأيا صائبا سديدا ارتأوا هؤلاء 3، لكن الأحداث كانت متسارعة، ودخل 20,000 جندي عربي ضعيف لا يعرف شيئا عن الجغرافية الفلسطينية، ويقاتل 180,000 من اليهود الذين يعرفون فلسطين شبرا شبرا، وبعضهم أو أكثرهم ولد فيها وكثير منهم نشأ فيها. ماذا تريد من هذا الجيش إلا أن يهزم هزيمة منكرة وتحصل هزيمة الفاجعة، وإذا صحبت بخيانات فلك أن تعلم ماذا كان يجري آنذاك. ولم يكتفي بهذا رحمه الله تعالى، بل أسس مع شيخي أمجد الزهاوي جمعية إنقاذ فلسطين، لكن كانت القضية كبيرة كما تعلمون، والجهود المبذولة على عظمتها كانت قليلة لا تكاد تقف أمام المؤامرات الدولية القائمة آنذاك. في سنة 1958 قامت الثورة الشيوعية في العراق بقيادة عبد الكريم قاسم، وقتل من قتل من العلماء والصالحين وأفراد العراقيين، وحصلت مجازر ومذابح مؤلمة محزنة. والصواف آنذاك كان قد أنشأ مجلة إسلامية سمى مجلة الأخوة الإسلامية، يعني صدر منها أعداد محدودة، ثم إن الشيوعيين قرروا سجنه فسجن، وكان ذلك السجن نعمة عليه. لماذا؟ لأنه بعد ذلك سارت مظاهرة عظيمة فيها آلاف قيل إنهم 10,000 من الغوغاء السوقة أصحاب الأعلام الحمر يعني الشيوعية، واتجهوا إلى المطبعة يريدون قتل الصواف، وكانوا ينادون الموت للصواف، واتجهوا ولما يجدوه في المطبعة كسروا المطبعة وداسوا المصحف وفعلوا الأفاعيل. والنساء خرجن بمظاهرة تقول من باكر ماكو مهر، يعني من غد ماكو مهر، يعني ليس هنالك مهر، ونذب القاضي في النهر، يعني نرمي القاضي في النهر. مظاهرة تنم عن ترك الإسلام كلية وعن نبذ شعائره كلية. هذا كانت مظاهرة نسائية، ومظاهرة الرجال من الشيوعيين معلومة، وداسوا المصحف وقتلوا من قتلوا من العلماء وفعلوا الأفاعيل، لكن الله أنجى الصواف، كان في السجن آنذاك. أشيع أن الصواف قتل، وأشيع في العالم الإسلامي، وبكاه الأستاذ علي الطنطاوي من إذاعة دمشق بكاء حارا مرا، وأيضا كتب الأستاذ عصام العطار فيه كلمة حارة مبكية، وصلي عليه صلاة الغائب في دمشق وفي حلب وفي مكة، صلي عليه صلاة الغائب والرجل في السجن حي يرزق، وكانت تلك إحدى العجائب. لكن الله نجاه، وجاء أهله ليتسلموا جثته من الموصل، وأرسل وفدا من الكويت ليسأل عن أسباب قتله وكيفية قتله. المهم، لكن الرجل نجاه الله تعالى، خرج من السجن بعد 5 أشهر، وألح عليه إخوانه بالخروج. الجو العام جو أحمر شيوعي، صعب جدا أن يقوم هنالك فرد بالدعوة للإسلام ويسمحوا له، هذا يعني صعب، فنصحوه بالخروج. رأى رؤيا في المنام تبين الطريق الذي سيسلكه وكيف يعبر الفرات إلى سوريا متخفيا، سبحان الله. لما أصبح أخبر زوجه أم مجاهد يعني بما سيجري عليه وأوصاها، بكت ودعت له، وخرج في رحلته من العراق متخفيا بزي الأعراب ثم بزي تجار الماشية، ونجا من التفتيش في الطريق، عبر الفرات كما رأى في المنام سبحان الله العظيم، واتجه إلى سورية فارا. أذاعت لندن، إذاعة لندن خبر وصوله إلى سوريا، ثم انتقل إلى المملكة العربية السعودية، وفي المدينة تحديدا سنة 79 و300 وألف درس في ثانوية في المدينة شهورا، ثم انتقل إلى مكة ليعمل أستاذا في كلية الشريعة في مكة المكرمة، وكانت فرعا لجامعة الملك عبد العزيز. اختير مستشارا في وزارة المعارف، وكان له يد طولة في إقرار المناهج الإسلامية في هذه البلاد المباركة. ثم إن الملك فيصل رحمه الله تعالى ضمه إليه، وكان الساعد الأيمن لفيصل في إقرار كثير مما عمل فيصل رحمه الله تعالى من مظاهر إسلامية رائعة في هذا البلد وفي بلدان إسلامية أخرى. وكان سفيرا لفيصل، مبعوثا شخصيا فوق العادة لفيصل رحمهما الله تعالى في الدول الإفريقية والدول الإسلامية، وزار أكثر من 35 دولة إفريقية، وكان صاحب الأثر الكبير هو وفيصل رحمهما الله تعالى في قطع العلاقات في كثير من دول إفريقيا بإخوان القردة والخنازير. وكان أيضا قد زار باكستان وإيران بأمر من ملك فيصل، وكان له أكبر الأثر هو والملك رحمهم الله تعالى في إرساء دعائم منظمة المؤتمر الإسلامي، وكان يراد لهذه المنظمة أن تكون الجامعة الإسلامية، وأن تكون بديلا عن القوميات المتناحرة المتنازعة، وأن تكون عوضا عن الخلافة الإسلامية. لكن ما استقر الأمر لأسباب كثيرة تاريخية وبيئية واجتماعية وطبعا دينية، وصارت منظمة المؤتمر الإسلامي اليوم باقية اليوم، لكن في الحقيقة يعني ضعيفة، لها أعمال لا بأس بها، لكن في العطاء العام ضعيفة التأثير في مجريات الأمور العالمية عامة والإسلامية خاصة. وكان كما قلت لكم له اليد الطولة في تثبيت الدعائم الإسلام في هذا البلد المبارك بأمر الملك فيصل رحمهم الله تعالى وعمله، وكان مقربا لفيصل، وكان ينصحه كما كان ينصح الملوك في العراق وينصح الساسة في العالم الإسلامي. تبوأ المناصب، كان له الجمعية، كان عضوا تأسيسيا في المجلس الأعلى العالمي للمساجد، وعضوا تأسيسيا في رابطة العالم الإسلامي، وكان عضوا في المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وكان عضوا في جمعيات كثيرة، وظل كذلك يدعو إلى الله تعالى، يخاطب الشباب، يعمل كل ما في وسعه، حتى توفاه الله تعالى في مطار اسطنبول سنة 1414، وهو عائد إلى المملكة العربية السعودية التي أرسلت طائرة خاصة لنقل جثمانه، حيث دفن في مكة في المعلى رحمه الله تعالى وأكرم نزله. ترك عدة كتب ومصنفات نافعة لا شك، تعدد حكمة تعدد زيجات النبي صلى الله عليه وسلم، رحلاتي إلى إفريقيا، لكن أسف طبع جزء واحد منه في 800 صفحة موجود في الأسواق، تعليم الصلاة، أيضا فلسطين ما بين الأمس واليوم، عدة كتب نافعة تركها الرجل، من أجمل الكتب التي تركها وأحسنها من سجل ذكرياتي يتحدث فيه عما كان يجري في العراق بالتفصيل رحمه الله تعالى. من أبرز صفات هذا الرجل في الحقيقة الإيثار والبعد عن الأثرة والأنانية. كان يؤثر إخوانه بالعطاء، كان يقدمهم، كان يفرح إذا برزوا وينتفع الناس بهم، كان يفرح ويسر، كان لا ينظر إلى المناصب الدنيوية. لما عاد من مصر، أنا قلت لكم إنه عاد بشهادة عالمية تسمى الشهادة العالمية التي تنص على أن صاحبها صار عالما. لما عاد من مصر أيها الأحباب وسبقته أخبار نبوغه، كان وزير الأوقاف آنذاك جمال بابان عرض عليه أن يتولى منصب القضاء قاضي بغداد، فرفض وأصر على الرفض، وطلب أن يكون مدرسا في كلية الشريعة التي كانت افتتحت للتو في العراق آنذاك. فتعجب منه، قال تترك منصب القاضي الذي يصدر ببراءة ملكية، يعني بإذن ملكي، ببيان ملكي كما نسميه اليوم، تتركه وتذهب لتكون مدرسا في كلية الشريعة؟ فتأوى الرجل، أصر. لماذا؟ هو يقول لماذا؟ يقول إن القاضي مشغول بقضائه وبأحواله في المحاكم، مشغول منجذب إلى النظام العام، لا يستطيع أن يخالف، بينما المدرس له حرية في الدعوة، في الحركة، في الانتشار، في تبليغ رسالة الإسلام. مع أن منصب القاضي كان يتقاضى آنذاك 70 دينارا، وكانت بمقاييس ذلك الزمان مبلغا هائلا، وأصر على أن يكون مدرسا براتب 25 دينارا فقط، يعني بقرابة ثلث المبلغ الأصلي. لكن رجل صاحب رسالة أيها الإخوة، وصاحب الرسالة لا ينظر أبدا إلى المناصب الدنيوية وإلى الأموال وإلى العرض الدنيوي، إنما ينظر دائما إلى مصلحة الإسلام أين تكون. إذا كانت مصلحة الإسلام أن يكون مدرسا فيكون مدرسا، أن يكون قاضيا أن يكون قاضيا، مصلحة الإسلام أن يكون تاجرا أن يكون تاجرا، لا بأس. المهم أن يكون ينظر الإنسان أين مصلحة الإسلام والمسلمين. إذا كان الإنسان كذلك فلا يضره أين يكون، ولا يضره أي راتب يتقاضاه، ولا يضره المبلغ الذي يحصل عليه، إن الله يبارك له. يا إخوان، نحن لا نعامل إلا كريما جوادا جل جلاله. أنت الآن لو عملت إنسانا في الدنيا معاملة ما، كيف يرد لك الجميل؟ بمقدار ما تعامله فيه. فهذا الرجل يعامل الله تعالى ملك الملوك، فكيف لا يفيد الله تعالى عليه من عطائه ويغنيه عن الناس؟ سبحان الله العظيم. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وهذه قاعدة معروفة. وما يعني أنت كلما أقبلت على مولاك أقبل الله تعالى عليك أكثر. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذه نقطة لا بد أن نفهمها، فإنك تعامل ملك الملوك ولا بد أن يعوضك جل جلاله. الصواف كان له دأب في نشر الدعوة ومحاولة جعل أكثر من سبيل لأن ينشر الدعوة من خلاله، وهذا مهم. ينشئ المجلات، يدخل في الجمعيات ينتشر في صفوف الشباب، يوعيهم يفهمهم. ليس هذا فقط، بل أنه جعلهم وسائل ترفيه، وهذه عجيبة. افتتح مسابح للشباب، كانت آنذاك إحدى العجائب في ذلك الزمان، يفتتح مسبح يرفه الشباب، وفي المساء يجمعهم ويحاضر وينبه ويبين عظمة الإسلام وسر الإسلام. كان أيضا يرسل النساء الداعيات إلى الكليات النسائية، وكان الحجاب نادرا، فسرعان ما تتحجب الفتيات وتلتزم الإسلام وترغب في التمسك به، وكانت هذه نعمة جليلة. فحجاب النسوة واهتمامهن بالإسلام وتربيتهن أطفالهن على الإسلام ودعوة الإسلام وإرضاعهن الإسلام منذ الصغر في غاية الأهمية، وكانت تلك مهمته التي نزل نفسه لها، توعية الشباب، توعية النساء. إذا أضفنا إلى ذلك حماسه الشديد في الخطب وتأثيره على العوام ودأبه وانتقاله في أرجاء العراق ورحلاته وتجميعه الشباب والخروج بهم، نعرف أي أثر كان للصواف آنذاك. علاقاته، وهذه مهمة جدا، علاقاته بالقضاء، علاقاته بالمشايخ وهو شيخ، علاقاته بالأستاذ أمجد الزهاوي وكان صديقا لنور السعيد رئيس وزراء العراق في العهد الملكي، سهل له جدا أن يفتح الجمعية وأن يحصل على رخصتها وأن يجمع الآلاف من الشباب والشابات تحت هذه الجمعية. وهذا إنسان مسلم مطالب أن يكون لبقا ذكيا، يصل إلى أولياء الأمور، يشرح لهم أهمية نشر الإسلام والتربية الإسلامية في حفظ الشباب ودين الشباب وعقيدة الشباب، وأن تصون الشباب التربية الإسلامية. وولي الأمر إذا فهم فإنه لا يتوانى ولا يقصر. وهكذا فعل الصواف ونشر دعوته الإسلامية في العراق، وأثر أفضل وأحسن ما يكون التأثير. هل اكتفى بالعراق؟ لا، انتشر، تجاوز ذلك إلى فلسطين كما ذكرت لكم، وجاهد بنفسه في فلسطين، لكن تعلمون ماذا جرى آنذاك. وكان ينتقل في المؤتمرات الإسلامية، فحضر المؤتمر الإسلامي الأول الذي انعقد في كراتشي سنة 1370-1950 رحمه الله تعالى، حضره، وكان حضر معه طبعا أستاذ طنطاوي، وحضر معه أمجد الزهاوي، وكان حريصا أن يصطحب الاثنين معه في رحلاته، وكانوا الثلاثة، يعني الذي يريد أن يعرف كيف كان الثلاثة يعملون سويا في مظهر رائع من تعاون العلماء والأساتذة والمثقفين والمفكرين مع بعضهم البعض في نجاح رسالة الإسلام، فليراجع من سجل ذكرياتي للصواف، كتاب مهم، وليراجع ذكريات الأستاذ علي الطنطاوي الذي امتلأت ذكرياته بالثناء على الصواف وبيان أثره على الشعب العراقي خاصة وعلى العالم الإسلامي عامة، وذكر مواقف وطرائف مما كان يجري في باكستان وإندونيسيا مع الصواف وأمجد الزهاوي، قصص رائعة ومؤثرة. قضية الصبر على دعوة الإسلام وتحمل شظف العيش ومشاقة، لما ذهب إلى المملكة في المدينة كان يسكن وهو رجل صاحب عزة وكرامة وأنفة وصاحب همة عالية وصاحب إباء، سكن في غرفة واحدة فقط في المدينة صغيرة، هو وشيخ أمجد الزهاوي في غرفة واحدة في المدينة، وتحمل مشاق العيش وشظف العيش في سبيل دعوة الله تبارك وتعالى وفي سبيل الإسلام العظيم، وعرض نفسه للمخاطر. عندما خرج من العراق كان ممكن أن يقبض عليه ويعدم في أي لحظة، وسجن وعذب في السجن في العشر أواخر من رمضان، عذب، عذبه، ساجنوه، وكانوا يضربونه يوميا، وكانوا يعذبونه الشيوعيون. كل ذلك حدث له ولم تلن له قناة، كان صلبا رحمه الله تعالى. وهكذا ينبغي على رجال الإسلام أن يثبتوا وأن يكونوا دعاة صالحين ثابتين. ليس العبرة من تدعو يوما وتترك يوما، أو أن تدعو يوما ثم تنكص على عقبيك وتنتكس والعياذ بالله، لكن العبرة أن تكون مسلما ثابتا راسخا متمثلا قول الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تجمعت في الصواف صفات أهلته للعظمة، منها العلم الشرعي، منها الدعوة إلى الله تعالى، منها الثبات على المبدأ، منها الإيثار، منها التجرد والإخلاص، ومنها العزة والأنفة والكرامة، هذه إن تجمعت في إنسان كان عظيما إماما تجمعت فيه ونحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. هذه سيرة رجل من عظماء الإسلام قام في هذا العصر ليسبح ضد التيار الغالب الشوعي والبعثي القومي الناصري سمي ما شئت من تيارات معادية للإسلام، فنجاه الله تعالى وثبته وأهلك تلك التيارات وأذهبها، وبقي الصواف حتى رأى الصحوة الإسلامية اكتملت وآتت أكلها، ورفع الله تعالى الأمة الإسلامية بجهود أولئك العلماء المخلصين. أسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم على أحسن حال وأن يرفع درجاتهم في جناته جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.